بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة القصيرة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول خلق اليأس والقنوط، وهو من الأخلاق السيئة التي جاء القرآن بالتحذير منها والتنبيه عليها، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت شيئا من هذا في اللقاءة السابقة. بالنسبة لآثار اليأس والقنوط، لا شك بأن اليأس والقنوط له آثار سيئة، فهو من صفات الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولذلك قال جل وعلا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فوصفهم بالضلال. وقال جل وعلا إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك يقول علماء التفسير بأن الله تعالى يخبر عن طبيعة الإنسان وأنه جاهل ظالم، بأن الله إذا أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق والأولاد ونحو ذلك ثم نزعها منه، أنه يستسلم لليأس وينقاد للقنوط. والأمر الثاني أن اليأس والقنوط ليس من صفات أهل الإيمان، ولذلك ذكر العلماء بأن المؤمن من أبعد الناس عن اليأس وعن القنوط، فالجزع واليأس من الفرج عند مس الضر هذا ليس من شأن المؤمن، وينافي ما عليه المؤمن من الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء والتوكل على الله وتفويض الأمر إليه. أيضا اليأس والقنوط يدفع إلى الكسل عن الطاعات والفتور عن العبادات والغفلة عن ذكر الله، وهذا من الأسباب والعياذ بالله التي تجعل الشيطان يأخذ اليأس والقانط إلى مهاوي إلى المهاوي الردية. أيضا اليأس هذا والقنوط فيه إساءة أدب مع الله عز وجل، فالخوف الذي يوقع الإنسان في اليأس هو إساءة أدب مع الله جل وعلا. أيضا اليأس والقنوط فيه تكذيب لله ولرسوله، فالله جل وعلا يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا القانط واليائس يعني كأنه ينكر أن رحمة الله وسعت كل شيء، ولذلك الله جل وعلا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول جل وعلا أنه لا يأس من رحمة من روح الله إلا القوم الكافرون. أيضا قد يكون اليأس والقنوط سبب مؤدي وموصل إلى الكفر والضلال والعياذ بالله. يقول جل وعلا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، إذا مسه الشر كان يئوسا. أيضا اليأس والقنوط سبب من أسباب الحرمان من رحمة الله، زد على ذلك القسوة التي يجدها هذا القانط من رحمة الله في قلبه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك العلماء أجمعوا على حرمة اليأس والقنوط والجزع، وأن الإنسان يجب عليه أن يستسلم لأمر ربه، وأن يعلم بأن أفعال الله عز وجل كلها فيها من الحكم الكثيرة التي قد لا يدركها هو لكن في طياتها وفي داخلها. والله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحديث له تتم وبقية إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول أخذ أدوية تسبب لي تعب وغثيان ودقات قلب سريعة، هل يجوز أن أصلي وأنا جالسة يعني أركع؟ وتقول فقط في السجود أومئ برأسي.
الحمد لله، إذا فعلا أنت تناولت هذه الأدوية ودخل عليك وقت الصلاة ولم تستطيع القيام في الفرض، نعم يجوز لك أن تجلسي، وذلك للخوف من السقوط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فيجوز لك ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في بعض الأحيان أقرأ القرآن وتمر بآية بها سجدة ويقول لا أسجد، هل علي شيء؟
الحمد لله، حكم سجود التلاوة سنة، ولذلك إذا مررت بآية فيها سجدة ولم تسجد لا شيء عليك، لكنك فوت على نفسك يعني أجرا وثوابا كبيرا. لذلك يحرص الإنسان على السنن ولا يتساهل، لا يتساهل الإنسان في هذه السنن، يقول هذه السنة، فإذا ترك الإنسان سنة في 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 هنا وسنة هنا، ماذا بقي؟ تحرص عليها بارك الله بقى. أما إذا كنت في وضع لا تستطيع فيه السجود، نعم يجوز لك في مثل هذه الحالة ترك السجود التلاوة.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل سجدتي السهو تكون في صلاة النافلة أم فقط في الفرض؟
الحمد لله، سجود السهو يكون في كل صلاة، كل صلاة يصليها الإنسان وسهى فيها يسجد السهو على حسب الخطأ الذي حصل في الصلاة والسهو الذي حصل في الصلاة. فالجواب الآن على قدر السؤال، نقول نعم في الفرض وفي النفل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال نصحني الطبيب بعدم الصوم، ويقول أنا أجد في نفسي أني أستطيع أن أصوم، فيقول إذا صمت هل علي أثم؟
الحمد لله، بالنسبة للصيام بارك الله فيك، يجب على كل مسلم ذكر عاقل قادر على الصيام. والعجز عن الصيام على قسمين، عجز مؤقت وعجز دائم. أما العجز المؤقت مثل المرض الطارئ الذي يشفى منه الإنسان وقد جرت العادة بها، فهذا يفطر ويقضي. أما إذا كان الإنسان مريض مرضا لا يستطيع، يعني مرضا مزمنا ودائما، فإنه ينتقل إلى الإطعام، ولله الحمد والمنة، قد جعل الله فرجا ومخرجا للناس، قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا تقول امرأة، هل يجب علي قبل السجود إذا قرأت تقول آية فيها سجدة أن يعني ألبس لبس الصلاة بأن لا يظهر إلا يدي ووجهي؟
الحمد لله، ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم، قالوا بأن سجدتي السهو لها حكم الصلاة، وذهب بعض العلماء إلى أن سجدتي السهو ليست صلاة ما دام أن سجدتي التلاوة عفوا. ذهب جمهور العلماء إلى أن سجدة التلاوة لها شروط الصلاة، وذهب بعض العلماء وهو قول قوي إلى أن سجدة التلاوة خارج الصلاة لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، هذا الذي يظهر بأنه الراجح. ولذلك المشركون سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ سورة النجم. فالمقصود بأن لا يلزم أن تلبسي الحجاب إذا مررت بآية سجدة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في دفن الميت هل يقول ورد أن نحث عليه ثلاث حثيات باليد؟
الحمد لله. بالنسبة لي يعني الإنسان إذا حضر جنازة المشروع بأنه يشارك في دفن الميت، يعني مثلا ينزل الميت في القبر مثلا ويباشر مثلا حل العقد إذا كان قد سمح له، إذا كان قد سمح له. ومن جملة ذلك ما يتعلق بقضية حثو التراب على الميت، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى إلى قبر الميت من جهة رأسه فحث عليه، حث عليه ثلاثا، وهذا جاء في السنن. وأيضا في لما مات عثمان بن مضعون كبر عليه أربعا عليه الصلاة والسلام ثم أتى القبر وحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم عند رأسه، وكان هذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وبالنسبة للحديث هذه يعني عند بعض أهل العلم منتقد من جهة الإسناد، ولكن هناك من صحح هذه، حسن هذه الأحاديث، وأيضا استدل بفعل الصحابة. لكن عموما المشروع للإنسان أنه يشارك في دفن الميت.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. وفارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس تفضل.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يبارك فيك يحفظك فارس.
دكتور عزيز كيف حالك؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
وكم طيبين.
الله يبارك فيك يحفظك.
ورد في القرآن الكريم نحشرهم يوم القيامة يكونون أعمى، يعني من هم الذين يحشرهم الله يوم القيامة يكونون أعمى
إن شاء الله. جزاك الله خير فارس، تسمع إن شاء الله الإجابة. إياك الله. سؤال فارس بعض الشيخ يقول لمن الذين يحشرهم الله عز وجل يوم القيامة، يحشر الله عز وجل يوم القيامة أعمى؟
نعم، الحمد لله. يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، هذا في سورة طه. والمقصود بأن هذه الآية فيها وعيد شديد للذين يعرضون عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته وعن الاستجابة له، وأن الله تعالى يعاقبهم يوم القيامة بهذه المعيشة الضنك، معيشة ضنك، ويأتون يوم القيامة يتخبطون، ولذلك يحشرهم الله عز وجل عميا بعد أن من عليهم سبحانه وتعالى في الدنيا بنعمة البصر وهداهم إلى ما فيه نجاتهم، لكنهم أبوا ذلك فعاقبهم الله عز وجل بهذه العقوبة الشديدة. قال رب لما حشرتني أعمى، لأن الله تعالى قال في آية أخرى ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت في الدنيا مبصرا وما الذي صيرني إلى ذلك؟ فالجواب في الآية، الجواب في الآية، قال الله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي جاءتك آياتي الآيات يعني في كتابي فتركت الإيمان بها وأدبرت وأعرضت عن العمل بها، ولذلك يعاقب الإنسان هذا العقاب الشديد. وهذا أيضا يأتي في صور أيضا، العذاب يأتي الإنسان يأتي يوم القيامة على وجهه والعياذ بالله، يحشرهم الله تعالى على وجوههم عميا وصما وبكما، حتى سئل في حديث كيف يحشر الكافر على وجهه، قال كما أن الله خلقه على رجليه يحشره على وجهه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحفظكم.
الله يبارك
إن شاء الله على البرنامج.
جزاك الله خير أبو كريم.
بس الشيخ سؤالين.
نعم.
الأول بالنسبة لل كان الميت، لما تمشي الواحد جنازة ميت داخل من المسجد إلى القبر، شو المفروض نردد؟ هل لا إله إلا الله أو شو؟ مرة كنا في جنازة فكنا نقول لا إله إلا الله، واحد من الشباب نط قال لا لا تقولوا لا إله إلا الله، ادعوا بس دعاء. استغربنا أول مرة أشوف هذا، فأبي شوف تأكيد بالنسبة لهذا، لما تمشي في جنازة ميت شو اللي يردد هذه الجنازة
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كان شيخنا الآن رمضان على الأبواب إن شاء الله، كل عام بخير أمة محمد أجمعين إن شاء الله. بالنسبة لصلاة التراويح، لاحظ صلاة التراويح الأئمة بسرعة بسرعة لدرجة أن التشهد ما نكمل، يلا نكمل صلاة إبراهيمية. هل يجوز أن صلاة إبراهيمية أن فقط كل ركعتين فقط صلاة إبراهيمية، ولا لازم نكمل التشهد كامل؟ أكرمكم الله على هذا.
جزاك الله خير أبو كريم، تسمع إن شاء الله الرد. نعم مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد لازلنا في الشيخ في الإجابة على أسئلة المتصلين. توقفنا في الشيخ عند السؤال أبو كريم، سأل عن الميت، يقول في الشيخ في حال اتبعنا الجنازة من يمشي يقول خلف الجنازة ماذا يقول؟ هل نقول لا إله إلا الله؟ يقول لأن يعني سمعنا شخص ونحن نقول لا إله إلا الله، فيقول قال يعني هذا الأمر غير صحيح، فيقول ما الوارد في اتباع الجنازة ماذا نقول؟
الحمد لله، بالنسبة لأحكام الجنائز بينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا لا لبس فيه، ومن جملة ذلك أن الجنائز لا تتبع بصوت ولا تتبع بنار، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بأن الجنازة ما تتبع بنار أو مبخرة أو مدخنة مثلا، ولا تتبع أيضا بصوت، ما تتبع بصوت ولا يقال مثلا شيء من هذه الأشياء. ولذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام من أكمل الهدي ومن أفضل الهدي، فكان إذا اتبعه جنازة لا يسمع له صوت لا بتهليل أو بقراءة أو بتكبير مثلا. والأخ الذي وجهكم إلى هذا مصيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتبع الجنائز بصوت أو بنار أو بشيء من هذا القبيل، وإنما كان الناس إذا تبعوا الجنائز كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا انتهوا من الجنازة قاموا على القبر يستغفرون للميت، قاموا على القبر يستغفرون للميت. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لصلاة التراويح، في بعض يقول المساجد نصلي خلف أئمة يصلون صلاة التراويح بسرعة، يقول خاصة في التشهد نقرأ التحيات فقط لا نستطيع أن نكمل الصلاة الإبراهيمية ويسلم الإمام، هل يقول إذا لم نقرأ الصلاة الإبراهيمية أو لم نكملها كاملة وسلمنا مع تسليمة الإمام هل تصح الصلاة؟
الحمد لله. أولا طبعا رسالتي إلى إخواني أئمة المساجد أن يعتنوا بيعني صلاتهم وأن يسلكوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات سواء الفريضة أو النافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة معتدلة بإتمام، لا هي بالطويلة ولا هي بالقصيرة، وإنما كان يتم قيامه وركوعه وسجوده واعتداله صلى الله عليه وسلم. ودواوين السنة مليئة بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكثر حقيقة هذا الأمر في صلاة التراويح والقيام، فتجد بعض إخواننا من أئمة المساجد يسارعون أو يسرعون في الصلاة بشكل كثير من الناس يقولون لا يمكننا أن نأتي بالركوع أو بالسجود أو بالجلوس ولا يمكننا الخشوع ولا نستطيع الدعاء. فلذلك على أئمة المساجد أن يتقوا الله عز وجل وأن يصلوا صلاة فيها اعتدال لا بالتطويل الذي يمارسه بعض أئمة المساجد حتى ينفرون الناس ولا بهذا الإخلال الحاصل بالسرعة والمسابقة اللي يذكرها الأخ السائل لدرجة أن الإنسان ما يمكنه أن يقول سبحان الله أو يدعو أو وكذلك الصلاة الإبراهيمية. فعلى الناس أن يتقوا الله. والمسألة الأخرى ما يتعلق بسلام الإمام وعدم إكمالك للصلاة الإبراهيمية هذا تسلم أنت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. إلا إذا كنت في آخر الصلاة الإبراهيمية نعم لك أن تكملها. وبعض العلماء رخص في تأخر المأموم قليلا بعد سلام الإمام لإكمال التحيات مثلا أو الصلاة الإبراهيمية. قالوا لأن الحال حال مفارقة الآن وليس فيه عمل للإمام بعد ذلك فلا يكون قد خالفه. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنه يقضي راتبة الفجر بعد السلام من فريضة الفجر هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أنت فاتتك سنة الفجر الراتبة القبلية فلا حاجة لهذا الاستعجال فأنت تقضيها بارك الله فيك ولذلك لا تصل صلاة بصلاة يعني لا تصل هذه السنة بصلاة الفريضة وإنما تنتظر حتى تأتي بالأذكار ثم تقوم فتقضي سنة الفجر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ شوقي تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ شوقي تفضل.
حياك الشيخ العنزي. عندي سؤال. خالي في دولة أوروبية مهاجر وعنده مرض لا يرجى برؤه فبيسأل عن كفارة الفطور لرمضان هل يطلعها يوم بيوم أو يطلعها كلها كاملة؟ والسؤال الثاني هل ممكن يبعثها لأهله في السودان لأنهم في مثقلة وتعبانين تعب شديد منه فإذا بعث للسودان هل يجوز أو لا يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك أخ شوقي. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نفضل الشيخ. سؤال الأخ شوقي يقول أن خاله في دولة أوروبية فيقول مريض بمرض لا يرجى برؤه لا يستطيع أن يصوم فيقول أنه يطعم فالأطعام يقول هل يخرج الأطعام دفعة واحدة عن جميع الشهر أم في كل يوم يطعم عن نفس اليوم ويقول هل يجوز أن أرسل هذه الكفارة إلى أهلي في السودان لأنهم بحاجة شديدة؟
الحمد لله. أولا شفى الله خالك وعافاه وكتب الله أجره وأحسن خاتمته. الأمر الثاني أخي الفاضل نعم ينتقل إلى الإطعام ما دام أنه عاجز عن الصيام عجزا كاملا فيطعم عن كل يوم مسكينا. وأما كيفية الإطعام فليست لها صورة واحدة وإنما يجوز له أن يطعم عن كل يوم مسكينا في نفس اليوم يعني يصنع عشاء في رمضان عن كل يوم. هذه حالة وأعتقد بأن هذا فيه صعوبة. الحالة الثانية ممكن أنه بعد كل أسبوع أو 10 أيام يطعم عن الأيام السابقة مدة 10 أيام مثلا 10 مساكين 7 أيام 7 مساكين وهكذا. وفي حالة ثالثة وهي أن يطعم في آخر الشهر بمعنى أنه مثلا يطعم عن 30 يوما على حسب أيام الشهر كما كان يصنع أنس ابن مالك. عموما بالنسبة للطعام هذا إنما هو للمساكين وللفقراء فإذا كان له أرحام وأقارب فعلا فقراء ومحتاجين يبعث إليهم بهذا الطعام يطعمهم هناك ويكون قد كفر عن يعني هذه الأيام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول كيف يقول قوي إيماني وأكون من أهل الإيمان.
الحمد لله، واجب على المسلم أن يقوي إيمانه وأن يزيد من يقينه بالله عز وجل، وهذا يكون بفعل الفرائض والواجبات وبترك المحرمات والمنهيات، وكذلك بالتمسك بشريعة الإسلام والحرص على الأعمال الصالحة. ولذلك يقول جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، يقول جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ورجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول تشعبت علي أمور الإسلام، فعلمني يا رسول الله بشيء، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك هناك مثلا زيادة الإيمان تكون بكثرة ذكر الله وبقراءة القرآن وبالدعاء وبطلب العلم الشرعي وببر الوالدين وبالصدقات وبقيام الليل وبصلاة النافلة في غير أوقات النهي وبالإحسان إلى الفقراء والمساكين والمسحوقين والضعفاء والأيتام مثلا والأرامل. أيضا زيادة الإيمان تكون بالعمل عن نفع المتعدي، المشاركة في الأعمال الخيرية التي فيها نفع مثلا ونحو ذلك. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أقرأ القرآن في السيارة دائما، فيقول عندما أمر بآية فيها سجدة يقول لا أستطيع أن أسجد وأنا أقود السيارة، فيقول هل هناك دعاء بدل السجود؟
الحمد لله، ليس هناك دعاء بدل السجود، وسجود التلاوة سنة، وإذا كنت تقوم بقيادة السيارة ومررت بآية سجدة ما تسجد، لأن هذا فيه تهلكة وضرر، ويعني لذلك يعني ممكن أن تومئ إيماء إذا كان هذا لا يشكل خطر ولا يجعلك يعني تنصرف عن قيادة السيارة. لو أشرت برأسك إشارة قليلة أو مأت يعني أعتقد بأن هذا لعله يكون مجزئا، ولو تركت لا شيء عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ بالنسبة يقول للمسح على الجورب، يقول هل يمسح فوق الجورب أو يقول بعض الأجزاء من الجورب؟
الحمد لله، المسح يكون على ظاهر الجورب الذي هو ظاهر القدم أصلا، فيمسح على ظاهر الجورب ولا يمسح على جانبي الجورب ولا أسفل الجورب، وإنما يمسح من الأعلى، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم تفضل.
اسمحني قبل المغرب اتصلت سألت سؤالين وإحنا في أبو ظبي فتأخر الوقت، الحين صلاة المغرب وردي خلصت الأسئلة.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الرد.
لو تكرر.
الله يحفظك، حياك الله حياك الله أبو كريم. فضيلة الشيخ نجيب باختصار، عجبنا فضيلة الشيخ في يعني الأسئلة أبو كريم لكن كانوا لم يسمع الإجابة. يقول في اتباع الجنازة هل هناك دعاء معين نقوله ونحن نتبع الجنازة؟
الحمد لله، ليس هناك دعاء حال اتباع الجنازة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتبع الجنائز بنار أو بصوت، لكن بعدما تدفن الجنازة وينتهى من دفنها يدعى للميت بالمغفرة وبالثبات، اللهم ثبته، اللهم يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فيدعى له بعد وفاة. لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يدعو للميت قبل ذلك، لكن من دون رفع صوت. نعم.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا سأل عن صلاة التراويح، يقول إذا كان اليوم يصليها بسرعة ويقول أنا لم أنتهي من الصلاة الإبراهيمية أو لم أستطع أن أقرأ الصلاة الإبراهيمية.
الحمد لله، أنا وجهت نصيحة أولا إلى أئمة المساجد لعلك يعني تستمع إلى الإعادة، وجهت نصيحة طويلة إلى أئمة المساجد. وأما بخصوص الجواب على سؤالك، فصلاتك صحيحة لو سلمت وأنت لم تنتهي من الصلاة الإبراهيمية متابعة للإمام، ولو انتظرت حتى تنتهي وتدعو لا حرج، يعني رخص أهل العلم ونصوا على جواز ذلك لأن الإمام قد انتهى من الصلاة والتأخر عنه قليلا للإتيان بالفرض وبالواجب، قالوا بأن هذا لا يضر في المتابعة، متابعة المأموم للإمام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول هل هناك شروط للجورب الذي يمسح عليه، وهل يشترط أن يكون غليظا؟
الحمد لله، بالنسبة للجورب الذي يمسح عليه أن يكون أولا ساترا لمحل الفرض، هذا أولا، ومحل الفرض الكعبان الناتئان في أسفل في جانبي القدمين، والثاني أن يثبت بنفسه كما نص على ذلك أهل العلم، بمعنى لا يرتخي وينزل ويكشف محل الفرض، وإذا وجدت خروق يسيرة هذا لا يضر في الراجح من أقوال أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ معنا. نعم نعم نعم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ في حال كان علي يقول قضاء من رمضان الماضي لم أستطع يقول أن أقضي إلى الآن، ويقول الآن أنا مريض ولا أستطيع أن أقضي هذه الأيام بسبب المرض، فيقول هل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله لا إثم عليك في ذلك للعذر الذي أنت فيه، فأنت معذور بسبب المرض وعدم القدرة على الصيام، ومتى ما أنت مكنت من القضاء حتى ولو بعد رمضان جاز لك ذلك وليس عليك شيء، فلكن بمجرد أن ترى في نفسك نشاطا وقدرة بادر إلى الصيام. بارك الله فيك وشفاك الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أنا سأسافر عمل وأرجع يقول من السعودية، لكن يقول هناك فرصة أستطيع يقول أن أذهب إلى العمرة وأن أعتمر، فيقول من أين أحرم، هل أحرم من جدة أو أن أذهب إلى التنعيم، أو يقول من أين أحرم وأنا في السعودية؟
الحمد لله، إذا كان ذهابك إلى السعودية أصلا ليس للعمرة وإنما لعمل، لاجتماع، لتجارة، لشيء، وثم بدأ لك أن تعتمر، فإنك تعتمر من المكان عفوا تحرم من المكان الذي أنت فيه، إذا كنت في جدة تحرم من سكنك في جدة وهكذا. وأما إذا كنت في السعودية خارج المواقيت فلا يجوز لك أن تدخل إلا بالإحرام من الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة أو العمرة. وأما إذا كان أصلا أنت ذاهب هنا من هنا إلى العمرة ثم تقول ممكن أنني أذهب إلى عمل أو شيء، فلا يعني تتجاوز الميقات إلا بإحرام يلزمك، وإذا دخلت من دون إحرام ثم أردت أن تعتمر وأنت قصدا يعني الذهاب أصلا كان لأجل العمرة فترجع إلى الميقات إن تيسر لك، وإن لم يتيسر تحرم من مكانك وعليك دم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.